Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 17 من شهر 8 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قتل وجرح 9 أشخاص واختطاف 9 آخرين على الأقل بجانب حرق 7 قرى في هجوم شنه مسلحون على قرى بمحلية كتوم بولاية شمال دارفور الاثنين. أجهزة الاستخبارات بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان تعتدي بالضرب على طيب أرتميلي عضو لجان مقاومة سنار وتحتجزه لساعات قبل إطلاق سراحه. الدكتور وليد أحمد الناطق باسم تجمع المهنيين يقول أن التجمع يقضي كل المبادرات ومشاريع المواثيق المعروضة ل3 نقاط أساسية. الأمم المتحدة توقعت أن يتأثر نحو 500,000 مواطن سوداني بسبب السيول ومياه الأمطار التي حصلت خلال العام الحالي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل وجرح 9 أشخاص واختطف 9 آخرين على الأقل بجانب حرق 7 قرى في هجوم شنه مسلحين على قرى بمحلية كتوم بولاية شمال دارفور يوم الاثنين، وأدى الهجوم إلى فرار العشرات من السكان. وقال مواطنين لراديو دبنجا أن أسباب الهجوم ترجع إلى مقتل شخصين من دامرة الغرير بواسطة مجهولين على الطريق العام يوم الاثنين، وأن أقرباء المتوفين فزعوا على متن عدد من العربات والمواتر والخيول وقاموا بمحاصرة منطقة مولقات الواقعة على بعد 30 كيلومتر شمال كتوم والغرة المجاورة لها لاتهامهم باقتيال الشخصين، حيث قاموا بإطلاق الرصاص والاعتداء على المواطنين داخل سوق مولقات بالضرب، الأمر الذي أدى إلى مقتل المواطن عثمان أبكر وعدد 5 آخرين كانوا على موتر توك توك، هذا إلى جانب اختطاف 9 أشخاص آخرين من داخل سوق المنطقة. وأشار الشهود إلى أن الأحداث تطورت وامتدت إلى قرى سنانا وكونكار وأبجعاب، حيث تم حرقها بالكامل، بينما تم حرق قرى حلة آدم وحلة فكيجيسي وغرية جبل وكركرة بشكل جزئي. وذكر المواطنين أن 3 من المصابين وصلوا إلى مستشفى كتوم لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
والناس كانوا في السوق وحصل حصار كامل من قبل الميليشيات بعدد كبير جدا من المواتر والعربات بالإضافة إلى الخيول والجمال. الناس اللي حاصروا المنطقة جو اتهام مباشر للناس منطقة ملاقات إنهم قتلوا النفرين ديل، ولخايت الساعة 2 ظهرا في يوم الاثنين ديل بدوا في ضرب الناس، دقوا الناس دق شديد جدا. الناس ديل حاصروا القرى، ما خلوا أي إنسان، ما خلوا أي مواطن يطلع من القرى.
وحول الوضع الأمني في المنطقة بعد الأحداث، قال مواطنون لراديو ودبنجا أن قوات من الدعم السريع التي تتواجد بالقرب من المنطقة إضافة إلى قوات دائمة على متن عدد من المركبات وصلت المنطقة بعد الهجوم، إلا أنها لم تتدخل لإيقافه وإبعاد المهاجمين. كما أشار المواطنون إلى مشاركة عربات تحمل اسم الدعم السريع وأخرى تتبع له في الحصار والهجوم على القرى، وحذروا من خطورة الوضع في المنطقة حيث لا يزال الوضع الأمني متوتر. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
اتصالات، حتى الاتصالات في المنطقة مقطوعة تماما، ما في أي معلومات، حتى الناس اللي تاهوا في داخل الغابات والناس المشوا في المناطق المجهولة والأطفال الصغار لا تلازم معروف. الحصار ده تم من الساعة 8 صباحا وبدأ الضرب والحرق بتاع الخرى ده الساعة 2 ظهرا واستمر لخايد اليوم ده في 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 دخان في 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 بعض المناطق، لكن ما في اتصالات في المنطقة لا قال عشان الناس يعرف الخرى المهروقة اليوم منه. ما في أي قوات تحركت، القوات الآن الموجودة متحرك في المنطقة فقط قوات الدعم السريع في قوة حوالي 15 عربية كانوا قاعدين قبل المشكلة، وتاني أضافوا عليهم حوالي أكثر من 24 عربية بعد ما المشكلة بدأ، لكن برضو هم ما ساهموا أصلا في علاج المشكلة بل إنه زادوا
والقتلى الذين سقطوا في الهجوم على قرى مولغات هم عثمان بكر، خديجة حسين حماد، أحمد إسحاق بابكر، أمين سليمان إبراهيم، جعفر يعقوب حسين، إبراهيم بابكر عبود، وجرحهم آدم إبراهيم، أحمد آدم، عثمان آدم عبيدة، وبابكر إبراهيم بابكر. لقى شخص على الأقل مصرعه وأصيب آخرين في اشتباك بالأسلحة بمحلية هبيلة بولاية جنوب كردفان يوم الأحد، وأفاد شهود راديو دبنجا أن فزع خرج بعد سرقة مواشي على الطريق جنوب مدينة الدلنج. حدث اشتباك بينه ومسلحين ما أدى إلى وفاة شخص من الفزع، وأشارت إلى أن السلطات في المنطقة احتجزت المواشي المسروقة بغية استرجاعها لأصحابها. اعتدت أجهزة الاستخبارات بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان على الطيب أرتملي عضو لجان مقاومة سنار قبل احتجازه لساعات يوم الخميس، وقال الطيب أرتملي لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن أفراد من الاستخبارات في أول نقطة تفتيش خارج مدينة أم روابة في اتجاه كوستي اعترضوا بصا كان يقل لهم وأنزلوا الركاب بغرض التفتيش، وأوضح أن فرد منهم قام باقتياده إلى مكتب الاستخبارات في مكان التفتيش وقام بالاعتداء عليه بالدبشك مما أفقده الوعي. وجاء الاعتداء بسبب وجود لافتة باسم لجان مقاومة كانت مع الطيب، وأشار إلى تعرضه للضرب والركل بالأرجل، وذكر أنه أقتيد إلى الخيمة وتم نهب كافة المبالغ التي بحوزته بجانب مصادرة لافتات بشعارات لجان المقاومة، حيث تم احتجازه لساعات قبل إطلاق سراحه. وأضاف الطيب أرتملي عضو لجان مقاومة سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خلوص الغرفة الجوة دي بعد البطمشة بعد كده ضربوني ضرب غير عادي. انا اثناء ما تقول لي اضعد قوم فوق اضعد بشل في بيك وضربني بنية بيده كده، لكن الضربة اللي افقدتني الوعي كانت ضربني بالدش ضربني في راسي، فقلت تعال وعي كنت ما عارف اي حاجة.
توقف اليوم الثلاثاء مركز غسيل الكلى بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور عن العمل نسبة لعدم إيفاء وزارة المالية بالولاية بالتزاماتها والخاصة بتسيير المركز والمتمثلة في الوقود والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى مرتبات الكادر الطبي. وقالت الدكتورة تهاني آدم محمد فرح الدور مدير مركز غسيل الكلى أن المركز يواجه العديد من التحديات، مؤكدة أن إيقاف عمل المركز ليس تضامنا مع الإضرار لاستثناء المركز من قبل اللجنة العليا للعاملين، وأشارت إلى أن المركز يستقبل المرضى من محليات الولايات المختلفة، وذكرت أن والي الولاية نمير محمد عبد الرحمن قد زار المركز في شهر فبراير الماضي ووعد إدارة المركز بحل بعض الإشكاليات إلا أنها لم تر النور حتى الآن. وأضافت الدكتورة تهاني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إحنا وقفنا الشغل في المركز لأنه عندنا مشاكل تخص التسيير. نحن عندنا مبالغ تسييرية بتجينا من وزارة المالية كل شهر، مفروض تكون المبالغ 900 عشان بنقدر نمشي المركز من وقود لصرف صحي، كهرباء، صيانة، مرتبات الأطباء المتعاقدين. الشهر ده تفاجأنا تماما المبلغ بتاع التسيير المرة دي جانا 50%، بس وقفنا الشغل لأنه أصلا ما عندنا الدعم، التسيير جانا ناقص.
دكتور وليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين أن التجمع يغضي كل المبادرات ومشاريع المواسيق المعروضة في الساحة السياسية لثلاث نقاط أساسية لمعرفة موقف المبادرة أو مشروع الميثاق منها، وهي موضوع المحاسبة والسياسات الاقتصادية البديلة وعملية السلام. وأضاف بأنه لابد من نقد حقيقي لعملية السلام التي تمت وإلقاء اتفاقية سلام جوبا باعتبار أنها أصبحت اتفاقية وظائف وليست اتفاقية سلام، وبهذا الوصف يقول أنها لن تجلب سلام، مشير إلى أن موضوع السلام تعطل في مناطق كثيرة من البلاد رغم أن الاعتماد كان في البداية على الدفع الثوري في ابتدار إرساء عملية السلام، إلا أنه وضح أن مخرجات اتفاقية جوبا رسخت لثقافة الحرب وزادت من مآسي المواطنين السودانيين. وأضاف دكتور الوليد علي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن في تجمع المهنيين السودانيين في أكثر من منبر وفي أكثر من موقع وأكثر من منعرج يعني تكلمنا عن إنه المبادرات الكثيرة الحائمة دي ومشاريع المواثيق الكثيرة نحن قاعدين نعرضها على مسطرة محدد فيها ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى هي موقف الوثيقة أو المبادرة أو المشروع من موضوع المحاسبة.
من جهة تانية قال الدكتور وليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين أن مبادرة نداء أهل السودان ومؤتمر المائدة المستديرة ومخرجاته مرفوضة بالكامل من قبل تجمع المهنيين، مشير إلى أن جميع المشاركين في المبادرة والناشطين في تحريك المؤتمر هم من أناصر النظام المباد والحركة الإسلامية والأحزاب والمجموعات التي كانت تتعامل مع النظام حتى لحظة سقوطه، وأن مخرجات مؤتمر المائدة المستديرة سواء كانت على مستوى التركيب المقترحة لتشكيل النظام خلال الفترة القادمة أو على مستوى الإجراءات المفروض تتخذ فهي دعوة إلى عودة النظام المباد والتمكين لعناصره. وعليه فأن مبادرة نداء أهل السودان ومؤتمر المائدة المستديرة ومخرجاته مرفوضة بالكامل من قبل تجمع المهنيين وبلا شك من قبل القوى الثورية السودانية. وأضاف دكتور الوليد لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
لو عين لها بعين فحص بنلقاها هي عبارة عن دعوة للعودة إلى النظام المباد بالكامل، سواء كان على مستوى تركيب المقترحة لتشكيل النظام خلال الفترة القادمة أو على مستوى الإجراءات اللي مفروض تتخذ فيما يتعلق بإعادة تمكين عناصر النظام المباد. فبالتالي وادرة والمؤتمر ومخرجاته بالكامل مرفوضة من تجمع المهنيين السودانيين ومرفوضة بلا شك من القوى الثورية السودانية.
نظم العاملون بالتجمع النقابي بولاية شمال كردفان وقفة تضامنية مع 4 من قيادات العاملين الداعمة لإضراب العاملين اعتقلتهم السلطات المحلية بعد عودتهم من الخرطوم، بناء على المؤتمر الصحفي الذي عقدوه أمس بعد مقابلتهم للجهات الرسمية في المركز، متهمين حكومة الولاية في التصرف في مستحقاتهم. بسبب ذلك فتحت الحكومة في مواجهتهم بلاغين إشانة السمعة وبلاغ آخر تحت المواد 74 73 72 من القانون الجنائي، حيث تم القبض عليهم أمس وتم إطلاق سراحهم اليوم بالضمانات. والمتهمين هم عبد الوهاب أحمد هاشم إبراهيم رحمة الله، جلال جابر اللواء، ومروى إبراهيم. وأضاف المحامي معاوية محمد أحمد خضر لراديو دبنجة:
شلوا حد وفد من الولاية المركز وجوا عملوا مؤتمر صحفي هنا بيفتكروا أن دول الاستحقاقات المشروع ده الولاية تسددها. الولاية وأبداك بيفتكروا أنه كلام اللي جات من المؤتمر الصحفي ده كلام خاص، فموجب يفتحوا بلا يتشرع بها بلاغات وتم القبض على وجه نحن معاهم من أمس، لكن الليلة لحد الساعة 2:30 كده استطعنا أنه النيابة تصدق لهم ضمانات وتصراحهم وكذا.
لا يزال آلاف المتضررين من السيول والأمطار بمحلية بربر بولاية نهر النيل في حوجة ماسة للمساعدات الإنسانية. وقال المدير التنفيذي لمحلية بربر لراديو دبنجة في برنامج صوت الولايات أن عدد القرى المتضررة بلغ 25 غرية وعدد المنازل المتضررة 3000 منزل، منها 2000 انهيارا كليا. وأوضح أن جهود السلطات الرسمية والخيرين المبذولة لإقاصة المتضررين مقدرة ولكنها غير كافية نظرا لكبر حجم التضرر، وأشار إلى أن أهم الاحتياجات الحالية تتمثل في خيام الإيواء والمواد الغذائية. وناشد المدير التنفيذي لمحلية بربر عبر راديو دبنجة المنظمات الإنسانية بالتدخل لمساعدة المتضررين، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله طبعا بالتأكيد يعني ما زالت برضو الناس محتاجين لأنه الحدث كبير يعني كبير وفي تغطيه، لكن برضه ما كان يعني برضه نحن نهيب بجميع المنظمات اللي عندها استطاعه انه تساهم في درا او المساهمه بعرضها عشان نوزعها للمواطنين المحتاجين.
توقعت الامم المتحده ان يتاثر نحو 500,000 مواطن سوداني بسبب السيول ومياه الأمطار التي حصلت خلال العام الحالي، فيما بلغ عدد المتضررين وفقا لأحدث المعلومات الصادرة عن جهات محلية ودولية حتى الآن 136,000 أسرة في جميع أنحاء البلاد. وذكرت تقارير مفوضية العون الإنساني الحكومية أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ألحقت أضرارا متفاوتة الخطورة، حيث شمل الدمار الكلي والجزئي لنحو 11,000 منزل في 12 ولاية السودانية. فيما أكدت إحصاءات المجلس القومي للدفاع المدني السوداني وفاة أكثر من 50 شخص وإصابة العشرات منذ بدء موسم الخريف في وقت يتواصل فيه حصار العديد من الضحايا في مناطق أخرى خصوصا شرق البلاد الذي عزل منذ مطلع شهر أغسطس الحالي. كشف المهندس قسم الخالق خلف الله مدير عام عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية عن نقص حاد في ميزانية الوزارة، وقال خلف الله في حديث لراديو دبنجا أنهم قدموا ميزانية لوزارة المالية بلغت 24 مليون جنيه لم يصلهم منها شيء، وأضاف أن رصيدنا الآن صفر. وقال مدير عمليات الري هناك مشكلة مع المقاولين لأنهم يعملون بالدين، ولفت إلى أنهم جلسوا مع جهات الاختصاص لحل مشكلة التمويل ولكن لم يصلن أي تمويل، وتوقع حدوث صعوبات حال عدم انسياب التمويل للوزارة. وردا على سؤال حول العطش بالمشروع قال مدير العمليات ليس هناك مشكلة عطش بل هناك مشاكل غرق للمحصولات الزراعية بسبب الأمطار، وأوضح أنهم بدأوا التحضيرات للعروة الصيفية منذ وقت مبكر وشملت تلك الاستعدادات إزالة الحشائش والأطماء صيانة منشآت الري والأعمال الميكانيكية. وأضاف قسم الخالق خلف الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مشكلة التمويل حتى الآن إحنا ممكن يكون تغذية حسابنا من وزارة المالية، إحنا نعتبره صفر حتى الآن. إحنا قدمنا ميزانية ب 24 مليار حتى الآن لم يصلنا منها، ممكن نقول رصيدنا صفر. هنالك عدد كبير جدا من المقاولين الآن يعملون ويعيشون في ظروف صعبة جدا، والعمل يمكن يعملوا بالدين. حقيقة إحنا قعدنا مع جهات اختصاص كثيرا للتمويل ولكن حتى الآن لم يصلنا أي تمويل.
الخبر الأخير في النشرة: تعرضت منطقة قرقار الصنطة بوحدة كليكل أبو سلامة بمحلية عسلاية بولاية شرق دارفور إلى سيول وأمطار غزيرة تسببت في خسائر في المنازل وغمر أجزاء كبيرة من المزارع بالمنطقة. وناشد سعد أحمد يحيى ممثل شباب منطقة قرقار الصنطة سلطات حكومة الولاية والمحلية ومفوضية العون الإنساني بالولاية وجميع المنظمات العاملة في الحقل الإنساني بضرورة زيارة المنطقة لتقديم العون والمساعدة مساعدات للمتضررين. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة: وزارة التربية والتعليم تسحب أوراق مادة الرياضيات من مركز تصحيح الشهادة الثانوية ولجنة المعلمين تدين. التحضير للعروة الصيفية والشتوية للمشاريع القومية الأربعة. وأيضا نسلط الأضواء على الأحداث التي وقعت ببعض قرى محلية كتم وتوقيع وقف العدائيات بين قبيلتي الفور والتامة بمحلية سرف عمرة بولاية الشمال دارفور. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
حكومة ولاية شمال دارفور تؤكد مقتل 7 مواطنين وجرح وفقدان آخرين في أحداث كتم. نشر قوة مشتركة بمحلية كتم ولجنة أمن شمال دارفور تدين الأحداث وتدعو المواطنين للتعاون. نشطاء ينتقدون بيان حكومة شمال دارفور حول أحداث كتم ويتهمون مجلس الأمن والدفاع بتجاهل ما يجري في الولاية. تضرر أكثر من 4000 أسرة من السيول بالنيل الأبيض و3000 أسرة أخرى بمحلية المناقل بولاية الجزيرة. وفاة 29 شخصا وانهيار 1162 منزلا بمناطق متفرقة من ولاية شمال كردفان جراء السيول والأمطار. الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني تدعو الآلية الثلاثية للمساعدة في تجميع المبادرات. الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة تجتمع بالشيخ الجد رئيس مبادرة نداء أهل السودان. التوقيع لاتفاق وقف العدائيات بين قبيلتي التامة والفور اليوم بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. تدشين مبادرة دعم التعايش السلمي بمنطقة دار السلام التابعة لمحلية أبكارينكا بولاية شرق دارفور. حميدتي يقول أموال المزولية المجتمعية كفيلة بتأهيل مناطق التعدين. بنك السودان يعلن إصدار الطبعة الثانية من فئة الألف جنيه. محامو الطواري لا شرعية دستورية أو قانونية لعودة النظام العام وقانونه. إعلان نتيجة شهادة الأساس بالنيل الأبيض بنسبة نجاح 75%، والتلميذتان أسرار إبراهيم ضحية وتقى عبد الرحمن عبد القادر تحرزان المركز الأول بالولاية بمجموع 279 درجة.
شكرا الأمين رمضان. استنكرت لجنة معلمين السودان ما قامت به وزارة التربية والتعليم من سحب أوراق مادة الرياضيات من مركز تصحيح الشهادة الثانوية، وتقول اللجنة ما حدث بالأمس نتيجة حتمية لجلوس شخص واحد على أعلى 3 مناصب في وزارة التربية والتعليم، في إشارة إلى وزير التربية الأستاذ سامي الباقر من لجنة معلمين السودان يشرح ما حدث بالأمس. مرحبا أستاذ.
بخصوص ما حصل في مركز الرياضيات، القضية أصلا هي ما بدأت يعني أمس أو أول أمس، يعني القضية بدأت من قبل التصحيح لما اعترض المصححين على أنه الأجر كان مرصود لهم في الوقت ذاك، هو اعترض أنه كان بسيط وكان بيطالبوا بزيادة، وحصل شجال ما بين وزارة التربية والتعليم والمصححين، فتوصل بعد ذاك الاتفاق أنه يتم إعطاء كل مصحح 300,000 جنيه في كل المواد. ففي بعض المواد تحفظوا على الحاجة دي، إنه ما ممكن يتم إعطاء كل المواد رقم واحد، والمجهود اللي حيبذل ما حيكون واحد لاختلاف طبيعة المواد وطبيعة الأسئلة وعدد الأيام اللي حيقضوها في كل مادة. من ضمن المواد اللي تحفظت على الحاجة دي مادة الرياضيات، على اعتبار إنه مادة الرياضيات هي عندها خصوصية في إنها عدد أيامها دائما بتكون أكثر من الأيام بتاعت بقية المواد، فاعترضوا، ولما بقية المواد نزلوا في إنهم يصححوا مصححي الرياضيات رفضوا إنهم يوافقوا التصحيح، قالوا إلا بعد يتم تمييزهم بناء على إنهم عدد أيام حتكون أكثر. يعني حسب ما ورد منهم من إفادات من مركز التصحيح إنه تم وعدهم بإنه إذا تجاوزوا الحد بتاع التصحيح اللي هو 3 أسابيع وزارة التربية حدد لهم الحافز بتاع التصحيح، وده ما حدث. يوم الخميس الماضي هم أكملوا 3 أسابيع، واللجنة كانت مكلفة في البداية تواصلت مع وزارة التربية والتعليم مع الوزير على اعتبار أنه يزيد لهم المبلغ المرصود، لأنه لسه ما تبقي لهم أسبوع، معناه حيوافقوا ما يقارب الشهر في التصحيح، فيبدو أنه ما كان في استجابة، فقرروا أنه يدخلوا في إضراب عن العمل من يوم السبت الماضي، فدخلوا السبت والأحد والاثنين في إضراب، ولكن ما كانت في استجابة من وزارة التربية والتعليم، يعني ما تواصلت معهم الوزارة، مع الوزير ما جاهم، إدارة الامتحانات ما ظهرت عليهم. بالأمس وهم جايين للتصحيح تفاجأوا بأنه أوراق الامتحان بتاع الرياضيات تم سحبها من مركز الرياضيات، ورئيس الورقة الزول المسؤول من الورقة في التصحيح أبلغوا منه حياخدوا المبلغ المرصود اللي هو 300,000 ويمشوا، والورق تم سحبه في وزارة التربية والتعليم على اعتبار أنه حتواصلوا جهة تانية، حتواصل التصحيح، وهم حسب كلامه أنه المتبقي في التصحيح ما يقارب 25% من الإجراء بتاع التصحيح لغاية رصد الدرجات. فالكلام ده لقى استهجان كبير جدا من قبل المعلمين. نحن نفتكر انه المطالبه بزياده الاجر حاجه غريبه، ولها يعني حاجه بتستدعي انه يتم التعامل مع المعلمين بالطريقه دي. كان على اداره الامتحانات وعلى وزير التربيه والتعليم انه يتواصل مع المصححين والمعلمين ويبلغوا منه ما طالبوا به، وده هو جزء من حقهم وبيستحقوا، وبعد ذاك يوريهم ظرف الوزاره انه ما بتقدر تزيد لهم. فمتاكد انا في الوقت ده كان المعلمين كان حيواصلوا التصحيح، ما بيكون في مشكله، لكن التصرف ده تصرف فيه نوع من عدم التقدير للمعلمين، وفيه نوع من عدم الاحترام للمجهود اللي بذلوه وللعمل اللي بيقوموا به العظيم اللي بيميز كل الشعب السوداني. يعني هم العام بيصحح لهم في ورق لما يقارب اكثر من 500,000 طالب، كويس، عمل عمل عظيم بيقوموا به المعلمين، وحتى الأجر اللي بيأخذوه ده اللي هي 300,000 تم رفضها أو المطالب بها في الزيادة. فأنا ما بفتكر إن هي حاجة بتستدعي التصرف فيه وعدم احترام بالنسبة للمعلمين. فوزارة التربية والتعليم جانب الصواب بصورة كبيرة جدا في التعامل مع المعلمين بالطريقة دي، ونحن في لجنة المعلمين بنستنكر الطريقة اللي تعامل بها الوزير ده، وبنطالب تطالب صريحة لأنه هذا الأمر إنه ما يمر مرور الكرام، لأنه ده فيه طعن للمعلمين وعدم تقدير للمجهود اللي قاعدين يقوموا به، وفيه فتح لباب كبير جدا في عدم الثقة بين المعلمين وبين وزارة التربية والتعليم، ربما يعني تتطلب يعني إجراءات كبيرة جدا عشان تعيد الثقة للمعلمين في وزارة التربية والتعليم.
الإجراءات اللي اتخذتوها حتى الآن أنتوا كلجنة بتاعت معلمين، شنو المتوقع يعني؟
طيب نحن في لجنة المعلمين تنكرنا الموضوع ده امبارح، مكتب الإعلام في لجنة المعلمين طلع بيان وضح فيه موقف اللجنة من الإجراء تم، ونحن الآن بصدد اتخاذ إجراءات أكثر حدة في الموضوع ده، وبنفتكر إنه الموضوع ده مفترض ما يمر مرور الكرام. هذا الموقف الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم متمثلة في الوزير، وللأسف هو الوزير والوكيل والمدير العام للامتحانات، يعني ثلاثة مناصب عليا في الوزارة يعني بيجلس عليها شخص واحد. فواحدة من الحاجات اللي نبهنا بها في لجنة المعلمين إنه من الخطورة بمكان إنك تضع شخص واحد على أعلى ثلاثة مناصب في وزارة التربية والتعليم، ودي نتيجة حتمية ما حدث في امتحانات الشهادة السودانية هذا العام، نتيجة حتمية لجلوس شخص واحد على أعلى ثلاثة مناصب في وزارة التربية والتعليم، بيظهر السلوك المتهور زي اللي حصل امبارح في مركز تصحيح الرياضيات، وقبله من السلوكيات اللي حصلت كثيرة جدا، وضع شائع، وضع ما صحيح، مفترض يتم تصحيح هذا الوضع حفاظا على طلابنا وحفاظا على أبناء الشعب السوداني. هيبة المعلم وهيبة الشهادة السودانية، يعني أنت بتسحب الأوراق من المركز كأنه المعلمين طالبوا بحقوقهم. هل جزاء المعلمين اللي مطالبوا بحقوقهم إنك أنت تتعامل معهم بالطريقة الصدبة دي، تسحب الأوراق وتكفل المركز وتقطع الموية والكهرباء من المراكز عشان المعلمين يمشوا ويطلعوا من السكن؟ ده سلوك غير مسؤول، ده تصرف أنا هفتكر إنه تصرف ما فيه أي نوع من الحكمة. يعني
بدأ التحضير للعروة الصيفية والشتوية بالمشاريع القومية الأربعة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من التحضير حتى الآن، ولكن مشكلة التمويل من وزارة المالية تقف عائق أمام تنفيذ بقية التحضير. المزيد في حديث المهندس قسم الله خلف الله قسم الله، مدير عام عمليات الري لبرنامج جولة السودان. مرحبا باش مهندس.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مهندس مستشار قسم الله خلف الله قسم الله، مدير عام عمليات الري. حقيقة يمكن التحضير للعروة الصيفية والشتوية بالمشاريع القومية الأربعة بدأ مبكرا من أبريل، واستمر العمل يمكن حتى الآن في التحضير للعروة الصيفية، ويمكن أنشطتنا داخل هذه المشاريع بتتلخص في إزالة الأطماء والحشائش من المشاريع، وصيانة المنشآت المائية، والأعمال الميكانيكية. حقيقة يمكن أنجزنا عمل كبير جدا في الفترة السابقة من 1/4 حتى الآن، والمشكلة الوحيدة اللي بنعاني منها مشكلة التمويل. مشكلة التمويل حتى الآن إحنا يمكن يكون تغذية حسابنا من وزارة المالية إحنا نعتبره صفر حتى الآن. إحنا قدمنا ميزانية ب 24 مليار، حتى الآن لم يصلنا منها يمكن نقول رصيدنا صفر. فعندنا مشكلة كبيرة جدا مع المقاولين، هنالك عدد كبير جدا من المقاولين الآن يعملون ويعيشون في ظروف صعبة جدا، والعمل يمكن يعملوا بالدين. وحقيقة احنا قعدنا مع جهات الاختصاص كثيرا للتمويل، ولكن حتى الآن يعني لم يصلنا أي تمويل. ويمكن تحضيرنا واستعدادنا البدينا من 1/4 يمكن حتحصل ربك كبير جدا إذا ما جاء التمويل، ويمكن نحن بنتوقع أنه يحصل بعض الصعوبات الري في الأيام المقبلة إذا لم يتم تغذية حساب وزارة الري
لعملية التشغيل والصيانة. حتى الآن ما عندنا مشكلة عطش وما عندنا مشكلة، بل هنالك مشاكل بتاعت غرق في المناطق مشروع الجزيرة وغيرها من المشاريع للأمطار الكثيفة داخل يمكن مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى. حتى الآن إحنا يمكن في مشروع الجزيرة يمكن المنفذين الآن حوالي 10 مليون متر مكعب في اليوم بدلا من 25 مليون متر مكعب، يمكن قطعنا حوالي 15 مليون متر مكعب طبعا للأمطار الغزيرة بالمشروع. نحن إن شاء الله يعني إذا جانا التمويل، وهنالك بعض التوقعات أنه في الأسابيع القادمة يتم تغذية حسابنا، إن شاء الله يكون استعدادنا للعروة الصيفية والشتوية بوضع أحسن إن شاء الله. شكرا.
وفي هذا الجانب المستمعون الكرام من جولة السودان نقف على الأحداث التي شهدتها بعض قرى محلية كتم، ونبدأ باستطلاع وسط الإدارات الأهلية بمنطقة ملاقات التي شهدت حرق ونهب لممتلكات المواطنين من قبل الميليشيات، فلنتابع هذا الاستطلاع.
الحصل انه كان حصل في قتيلين، القتل ده كان شكله كيف؟
الشكل
وعلاقة الناس بالمنطقة شنو؟
والله الناس ما عندهم علاقة بقتل ذاته، القتل ذاته ما عنده له اي جهة، بس الناس جو وقالوا في نفرين ميتين هنا وقبال على البلد، ما يعلموا هم علموا كيف انا ما عارف، وجا شبكوا ناس البلد. الناس قال لهم يا اخوانا ده أثر أثر ماشي كده، طب أثر ده؟ قال لا أنا بس خلاص هدنا هنا، ما نمشي أي مكان. وقاموا بالدق والحرق والنهب المال وكل الكلام ده بقي في منطقة الملاقات، وما في أي جهة كده بيجي بفز الناس. والله عملية موصف.
هل في ناس اختطفهم؟
في ناس اختطفهم زي سبع راجل. أي اختطف سبع راجل الشيخ آدم عبد الكريم، آدم محمد عبد الكريم، ومعاه هلوين هزلين رفينا خمسة. وهذا الشيء الحاصل أخوانا في منطقة الملاقات، ومنطقة دي منطقة كان واسي ومنطقة منطقة مواشي، لكن الليلة ما خلوا منه شيء، ما أنت كله نحبه شت.
في معلومات بشير إنه يا أخي في ناس بعد ما حصل المداهمة بالنسبة للمنطقة ده،
نعم
يعني في ناس أسر أطفالهم وناس كبار،
أطفال دي شرد
يعني ناس ما معروفين
حتى الآن ما لموا هو، أطفال دي شرد حتى الآن البرد وزيد حتى الآن ما لموا هو، في أطفال شرد زيرو، وفي أجهزة كمان تلو في داخل البيت برضو سندم يومين ما أكلوا في داخل البيت.
القوات اللي وصلت هناك قالوا في معلومة إنه في قوات الدعم السري وصل هناك، هل وقف إنه يوقف المشكلة؟
ما وقفت حتى الآن، اليوم هم كان مشوا عميس، وحتى الآن الناس شغالين تش بجاي والنهب بجاي شغالين الناس، وما في زول عارض شهرية، كل الناس برا في جبال ده في منطقة الملاقات.
برضو في الحادثة المؤلمة الحصل بمنطقة ملاقات برضو بنستضيف العمدة حسن عبدالعزيز، وهو برضو من أعيان المنطقة، يروي لنا برضو ما جرى هناك وماذا يحتاج له المنطقة الآن. تفضل.
والله نحن الخبر ده جانا حوالي الساعة 9 صباحا الأمس، ومنذ وصلت الحادث ده نحن بلغنا الحكومة، المجلس، المدير التنفيذي زي مدير الشرطة، واروينا له بالحادث، وسهيل لقينا هو عنده إلم مشى رسل العربية، مشى رسم الحادث ورجع جاء وخلاص، قيدنا للمساء يا هو بدل حرق والنهب. وفي زول الهسة جايبينه لحد وماتوا فيه خمسة نفر، ده كان في محل ماله وضربوه وشايلينه جايبينه أنه يسقفوه، يا هو حصلت بعد إسعافه يا هو ماتوا خمسة نفر من وراء، وكان عجز الكبار والناس المعاقين في الهلة رفوهم أنه يجيبوهم يسوفوهم يسوفوهم في المدينة ويوصلوهم في محل آمن. بعد ذاك يا هو الصباح تلينا قوة مشى، ويا هو زي ما قال شيخ إبراهيم مشى لقول حادث بينه مقبله جوان. إحنا جينا اجتمعنا مع مدير التنفيذي ورنا ما حصلت في البلد، وقلنا له يعزز قوة أنه يحمي المواطن، ولكن يعني ما زال الآن مطاردات وشيء الأموال يعني مستمر، ونحن دارين من الحكومة يوفر الأمن، لأنه ده شعب، الشعب ده شعب شعبه ومواطن مواطنه، ونحن الحرق القرى يعني، أنا هنا بدون الحرق الأمس اليوم ذاته يلمنا أنه قاعدين مع مدير التنفيذي ومدير الشرطة، لكن علمنا أنه في حرك تاني في شواي وفي نينت، ونحن نقول بس دارين الأمن من الحكومة، حكومة الولاية يقاف الله فينا ويهمي شعبه. ده أنا هنا ما قصدنا أنه يرسل قوة مشتركة كاملة، لأنه السنة الموسم بتاع الخريف موسم خير وبركة، والناس زارين الآن، الناس زارين والخريف متبشر، ولكن الآيخ ده يعني أنا هنا ترك الناس ده قال أنه يتفروا كله في الآراء. هسه الناس ده كله في الجبال في كراكير، أول حاجة الحكومة يوفر لهم المأوى ويوفر لهم الحماية من المطر، لأنه الناس فرت والمال ذاته يتشالت. ده اللي حاصل في المنطقة. احنا والله نوصي انه حكومة يخاف الله فينا ويوفر الامن ان شاء الله.
طيب احنا الان في داخل مستشفى قطم،
نعم،
وامام مشرحة قطم، نتيجة الاحداث اللي جرى في منطقة ملاقات. نستضيف الان الشيخ منجل، هو من أعيان المنطقة والشيخ في معسكر كساب.
نعم.
ممكن يروي لنا ما جرى بالتحديد في منطقة ملاقات من يوم الاثنين لقاية اليوم الثلاثاء.
أي نعم.
تفضل يا شيخ. كلنا الحاصل.
أي بارك الله فيكم. وأديش الحاصل في منطقة ملاقات بالذات. والله يا أخوانا أنا الليل مشيت شهدت بعيني، لأن لقيت الناس كل في الجبال. والناس ده بدوا في الزراعة، قاعدين بزروا البهرد بهرد والبزرة بزرة، والناس ده كله غلوا الزراعة وإيش محاملوا باكلوا، والناس تعبانين والمال باكل، والناس ده كله طلوا في الجبال. زول كده موجود في منطقة ما لقينا، ولقينا الجسد مدفق من أمس الليل الصباح، رفعنا حوالي الساعة 11 جبنا الجسد هنا في مستشفى كتب. الناس الميتين 5 والمجرين 3 وكلام لا حول ولا قوة. وحالا انا قاعد يعني شايف شهدت شهود العيان، انا بعيني شفته انه الناس عطشوا الحلال فوق هجر بتاع هجر مونجو في مش سبع الملاقات ذاته بالذات، وحته بقول له شواي دينار مولي فوق. وبعد ده كله الشغله ده بقت يعني خلاص ساقوا الغنم، وانا شايفين انه برضه جا غنم مخربين. والله يا اخوانا عمليه موصف، ونحن كناس يعني مواطنين ملاقات نحتاج للأمن يا أخوانا، الليلة قبل بكرة نحتاج للأمن، ويبقى الناس ديل يعمنوا المحال حتى الناس ديل يرجعوا يمكنوا في زرام، لأن الناس كله في جبال. والنزة تاني نزوة تاني كمان قبل جانوا في معسكر كساب برضو، يعني أنا شاهدنا يوم الصباح بدري ده قريب 100 همار داخلين بيالهم، الناس داخلين بيالهم في كساب نفسه معسكر كساب. وده عملية موصف. وصحيح جينا تعلمنا المدير التنفيذي وتعلمنا الشرطة وتعلمنا كل الجهاد، يقولنا عفزونا الناس دي العفزوم، الناس دي الخلاصة الأمور يعني بيقى أمور ما سمع. وعلى دول الكلام ده هو حصلت أشياء الحاصل، وخايتوا أي كده الناس دي يساعدونا إن شاء الله فوق قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونبقى في أحداث منطقة ملاقات بمحلية قطم. أصدرت حكومة شمال دارفور صباح اليوم قرار تدين الأحداث، استنكر عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان وتأخر حكومة شمال دارفور في التدخل ومنع الأحداث. نستمع إلى تعليق الناشطة الحقوقية والبرلمانية السابقة سهام حسب الله من مدينة الفاشر حول بيان حكومة شمال دارفور.
احنا اولا يعني شكرا على سرادي دبنجا للاستضافة ولتخصي الحقائق، وانا بدين الاحداث اللي حصل لاهلنا في منطقة ملاقات شمال قطم. ده حادث يعني موسف جدا، يعني وكونه انه الناس يجوا لعملية السلام وانه يحصل يوميا خطف للناس وابادة مستمرة وحرق للقرى، يعني كأننا احنا راجعين للمربع الاول يعني 2003 وكده. وأنا أترحم على أرواح الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، ونسأل حكومة الولاية إنه عاجلا يعني يرجع المختطفين لزويهم. يعني البيان بتاع الحكومة مفترض تمشي على الحقائق، يعني لأنه الناس الماتوا دي الناس ما مجهولين على فكرة، ناس جايين من منطقة قرير، يعني الفردين اللي جوهم ميتين أصلا في منطقة ملاقات ده يعني ناس معروفين، وماتوا في المنطقة ده يعني ناس معروفين من قرير، يعني فما في حاجة اسمها مجهولة. يعني الحكومة لازم تتجرى يعني تحدد إن هوية الناس هم منهم، يعني ما دائما في كل الملابسات الأمنية الناس يموتوا ويحرقوا القرى ويقتلوا ناس يختطفوا ناس ويجي يقولوا إنه مجهول يعني، فما عارف إنه المجهول ده إلى متى استمر الوضع هكذا يعني. أنا الأوان إنه الناس لازم يواجهوا المشاكل ويقيفوا عشان يحلوا الأزمة من جذور يعني، على أساس إنه الناس يتعافوا ويمشوا لسلام حقيقي يعني، ويتحولوا لوضع بتاع تحول ديمقراطي حقيقي يعني، يقدروا يتعافوا ويعيشوا مع بعض يعني. لكن بجد يعني شو موسف جدا يعني من حكومة السودان يعني، إنه يوميا في دارفور يموت آلاف من الناس ويتحرقوا القرى ويبيدوا ناس ويختطفوا ناس، ولخاية هسه المجلس السيادي ما قاعد يعقد جلسة واحدة على أساس إنه يقيف على الحاجات ده بنفسه في دارفور يعني. وانصي إنه الولايات الثانية لو حصل حاجة بجروا المجلس السيادي وكلهم بيرمتهم بجروا بمشي هناك بيتخذوا وبعملوا مجلس أمن طارئ وكده، كأنه إنه دارفور ده ما عندهم به علاقة ولا ما عارف الحاصل بالضبط شو يعني. فنناشد إنه الحكومة ولجنة الأمن بتاع الولاية بالرغم من إنه رسل التعزيزات العسكرية في زمن متأخر جدا يعني، لأنه طبيعة الصراع من أول أمس لمن بدأ فكان واضح الاتجاهات بتاعته يعني الأمنية، فكان الدواعي الأمنية إنه كان تمشي على العجالة يعني. أخونا الوالي كان يرسل القوة من أول أمس يعني، يوسلس مشوا أمس بعد الحادث بعد ما الناس ماتوا والقرى اتحرقت واختطفوا الناس يعني، ما عنده أي معنى. فنناشد إنه اللجنة الأمنية دائما في الأحداث يكون سباقة يعني عشان يمشي يقلل من الصراع.
ونبقى في محلية الشمال دارفور، حيث تم توقيع ووقف العدائيات بين قبيلتي الفور والتاما بمحلية سرف عمرة بولاية الشمال دارفور صباح اليوم. معنا من هناك محمد خاطر يفصل أكثر حول الاتفاق الذي تم بين قبيلتي الفور والتاما.
ولاية شمال دارفور محلية سرف عمرة، التاريخ اليوم يوم 17/8/2022 الموافق الأربع. اليوم تم توقيع وقف العدائيات بين قبيلتي الفور والتامة، وللفور والتامة مشكلة يعني منذ عامين تقريبا، وسبب المشكلة في أنه يعني التامة يعني مشوا أخذوا يعني صبغة قانونية للقب سلطان، والفور رفضوا الكلام ده باعتبار أنه الكلام ده لا يجوز داخل دارفية، باعتبار أنه يعني الفور عندهم شرطاي ولا يجوز ولا يسمح لأي قبيلة أخرى أنه يكون عنده يعني إداري بمستوى الشرطاي. ولذلك يعني حصل صراع، والصراع يعني استمر في شكل نقاش ومخاطبات، ولكن للأسف الشديد يعني حكومة الولاية لم تتدخل في الوقت المناسب، حتى يعني دار صراع ودار حرب بين الطرفين داخل مدينة سرف عمرة، أدى إلى قتل 6 أشخاص وعدد من الجرحى، وثم بعد ذلك يعني بعد أن تم إزهاق تلك الأرواح الغالية علينا، بعد ذلك تدخلت قوات الدعم السريع ولجنة الأجاويد المحلية، وتم توقيع اتفاق وقف عدائيات. واليوم أيضا يعني بمعية العقيد موسى حامد أمبيلو رئيس لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع، وصل إلى سرف عمرة منذ يوم الجمعة الماضية، وكان في لقاءات ماراثونية طويلة جدا جدا، وفي النهاية تكونت لجنة للأجاويد، وهذه اللجنة الأجاويد يعني مشت بين الطرفين، وبعد ما يعني قابلت الطرفين في النهاية تم توقيع وقف الأدائيات بصورة تامة بين الطرفين. وكان شروط وقف العدائيات بين الطرفين، أول حاجة يعني لابد من وقف العدائيات بين الطرفين بصورة تامة، ثم بعد ذلك يعني على الطرفين أن يعمل على حماية هذا الاتفاق، وكذلك عدم إقامة الاحتفالات أو الاحتفاء بتنصيب سلطان التامة. يعني هذا الاتفاق بتاع العدائيات اليوم وقف يعني أنه أهلنا التامة ما يقوموا أو التامة ما يقوموا بتنصيب سلطانهم في داخل دارفية، وأنا أعتقد أنه هذا البند بينزع فتيل الأزمة اللي موجودة بين الطرفين، لأنه المشكلة كله في أنه التامة دارين يقيموا سلطنة والفور رافضين هذه السلطنة. كذلك من بنود الاتفاق تعزيز بناء الثقة بين الطرفين وتمكين الأطراف للاستفادة من المرافق الحكومية. نحن يعني بعد استطلاعنا للمواطنين يعني وأخذنا آرائهم، وجدنا أن المواطنين مرتاحين جدا لهذا الاتفاق بتأقوق في عدائيات، لأنه يعني ده باقن الدماء، وكذلك يعني يخلي الناس يعيشوا في أمان، لأنه يعني أي حرب موجودة تحدث في منطقة معينة لا يتضرر منها يعني الطرفين المتحاربين، إنما يتضرر منه كل المواطنين الموجودين. لجنة السلم والمصالحات بترمي في هذا الاتفاق الأول بتاع وقف العدائيات أن يكون في تتويج لاتفاق صلح في الأيام القادمة. هذا الاتفاق بتاع الصلح بيحضره محمد حمدان دقلو هميتي قائد الدعم السريع ونائب رئيس المجلس الانتقالي، وكذلك مواطني سرف أمرا يحدث من زيارة محمد حمدان دقلو إلى تقديم مشروعات تنموية، وهذه المشروعات التنموية يحتاج إليها المواطن في كثير من الجوانب، سواء كانت جوانب الخدمية، سواء كانت تعليمية، سواء كانت صحية وما إلى ذلك. هذا الاتفاق يعني جعل المواطنين يكونوا مرتاحين في هذه المحلة.
والآن نذكر بالعناوين.
حكومة ولاية شمال دارفور تؤكد مقتل 7 مواطنين وجرح وفقدان آخرين في أحداث كتم. نشر قوة مشتركة بمحلية كتم ولجنة أمن شمال دارفور تدين الأحداث وتدعو المواطنين للتعاون. نشطاء ينتقدون بيان حكومة شمال دارفور حول أحداث كتم ويتهمون مجلس الأمن والدفاع بتجاهل ما يجري في الولاية. تضرر أكثر من 4,000 أسرة من السيول بالنيل الأبيض و 3,000 أسرة أخرى بمحلية المناقل بولاية الجزيرة. وفاة 29 شخصا وانهيار 1162 منزلا بمناطق متفرقة من ولاية شمال كردفان جراء السيول والأمطار. الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني تدعو الآلية الثلاثية للمساعدة في تجميع المبادرات. الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة تجتمع بالشيخ الجد رئيس مبادرة نداء أهل السودان. التوقيع على اتفاق وقف العدايات بين قبيلتي التاما والفور اليوم بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. تدشين مبادرة دعم التعايش السلمي بمنطقة دار السلام التابعة لمحلية أبكارينكا بولاية شرق دارفور. حميدتي يقول أموال المزولية المجتمعية كفيلة بتأهيل مناطق التعدين. بنك السودان يعلن إصدار الطبعة الثانية من فئة 1,000 جنيه. محامو الطواري لا شرعية دستورية أو قانونية لعودة النظام العام وقانونه. إعلان نتيجة شهادة الأساس بالنيل الأبيض بنسبة نجاح 75% والتلميذتان أسرار إبراهيم ضحية وتقى عبد الرحمن عبد القادر تحرزان المركز الأول بالولاية بمجموع 279 درجة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولايتي سنار ونهر النيل أن نستضيف كل من السيد حسن حمد السيد المدير التنفيذي لمحلية بربر حول أضرار السيول والأمطار في المحلية، وكذلك معنا السيد الطيب أرتميلي عضو لجان مقاومة سنار حول ملابسات الاعتداء عليه من قبل أجهزة الاستخبارات العسكرية في مدينة أم روابة. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد حسن حمد السيد المدير التنفيذي لمحلية بربر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
لكن بخير طبعا. عدد المتضررين حوالي 3,000 أسرة في 25 غارية. أنا بتكلم لك عن محلية بربر طبعا، زي ما قلت لي 25 غارية، عدد الأسر المتضررة حوالي 3,000 أسرة، منها 2,000 بانهيار كامل. حقيقة وصلت يعني غاسات من عدة جهات هنا في السودان. الآن إحنا معانا النائب الأول حميدتي برضو جاي بدعم للمتضررين. الولاية عندها في بعض المنظمات، لكن برضو الفجوة ما زالت كبيرة لأنه الضرر كبير وكذا. بنركز حسيتي أكثر حاجة على الخيم في الوقت الحالي، على أساس إنه الناس يكون عندهم ماوى، يعني في عجز في الخيم ما زال، يعني عجز كبير كذا. أيوه.
بالنسبة للجانب الصحي والبيئة
و والله الجانب الصحي لا بأس به يعني، الآن ما في أي حاجة ظهور لحاجات إفرازات أو آثار للمطر لحد الآن يعني. وبعدين في احتواء كامل يعني طريق الصحة الآن مواصل بصورة بخطة واضحة وما في أي إشكالات يعني.
نعم، برضو المنظمات الشغالة في الجانب بتاعة البيئة زي لجنة مناصرة البيئة السودانية تكلموا كان إنه يعني المناطق اللي تعرض للموية يمكن كان فيها يعني مخلفات بتاع التعدين وفي المواد اللي بيستخدموه، وإنه الحاجة دي ممكن تشكل خطر على الناس إذا الموية جرفت الكميات بتاعة المخلفات دي. فهل في أي تدخل يعني إنه يكون في تحسب للحتة دي؟
والله نعم، تشكلت لجنة بتاعت حماية البيئة على المستوى المحلية، وهي الدور منوط بها التخلص من المخلفات التعدين دي حساس إنها ما يكون عندها أثر على المواطن يعني. الآن بادية وشغالة يعني إن شاء الله.
نعم، طيب في أي رسالة أخيرة سواء كان للمنظمات الإنسانية في الإسراع في تقديم المساعدات اللي لسه الناس محتاجين لها وللمواطنين المتضررين؟
والله طبعا بالتأكيد يعني ما زالت برضو الناس محتاجين، لأنه الحدث كبير يعني، الحدث كبير وفي تغطية، لكن برضو ما كافي يعني، برضو نحن نهيب بجميع المنظمات اللي عندها استطاع أنه تساهم في درى أو المساهمة نبيعوها عشان نوزعها للمواطنين المحتاجين.
شكرا لك السيد حسن حمد السيد على المشاركة في راديو دبنجا، ومنها ننتقل إلى الطيب أرتميلي. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن ملابسات اعتقالك.
انا حقيقه كانت عندنا جوله بالولايات والمحليات في لجان مقاومه. انا سافرت في كردفان بخصوص بالضبط منطقه الرواوه، ومشيت في الحدود شمال كردفان وجنوب كردفان، مريت زي 5 أيام هناك. المهم عند العوده بعد ما حركنا من رواوه تم توقيف الباص، طلع عن الباص احد افراد هذا الامن المخابرات وامر بالركاب انه هنالك تفتيش يعني، كانوا حريصين كل الحرص ان لازم الركاب كلهم ينزلوا، وكان معهم معلومات يعني او متابعين لنا اصلا. المهم نزلنا كلنا كركاب، وانا كنت شايل الشنطه في يدي ونزلت. المهم بدا التفتيش من الاول، فتشوا تقريبا الراتب الاول والثاني مباشره، كان جاء يعني فرد من جهاز الامن بدا يفتش الشنطة بتاعتي. عموما لقى اللافتة بتاعت لجنة مقاومة حديثة قوتة ولجنة مقاومة سنار، قام طوالي قال لي يا أخي أنت لجان المقاومة، تكلت من العميد بريمة، وطبعا المنطقة دي شوية خطرة كده، أنا كانت عندي 60 يعني ضرب شعيمة تحوطا لو حصلت أي حاجة في الشارع، أظن مناطق معروف فيها بعض المرات بتاع طرق كده. المهم بعد مباشرة لقى الحاجة دي على طول أمرني بالذهاب معه، ومشيت معه، والذين هناك تقريبا 6 أو 7 موجودين لابسين ما رسمي بلدي عاري، سألوني قال لهم جبت اللافتة بتاعت لجان المقاومة دي. المهم أقعد تحت قوم فوق، أقعد تحت قوم فوق، المهم الحاجات اللي قاعدين يعملوها للمعتقلين. وأنا الحمد لله رب العالمين، أول ما دخل علينا الفرد في البص السياحي أول حاجة فكرت فيها والحمد لله ده ربنا وفقني فيها أنه أنا مسحت الواقس والفيس مباشرة. أنا دي تلفون، بديت التلفون، فتش التلفون لقى عندي صورة بتاعة الرحلة بتاعة سنار وخرطوم ديك، وأنا كانت عندي اللافتة دي. قال لي يا أخي ده جاي من سنار للخرطوم مشيا على الأقدام. قال لي البصة، قال لي أنت تمشي، قال لي البصة هو حاجة عندك فيه حاجة أنت حتقعد معانا هنا. قلت له عندي في شنطة، المهم جار الشنطة وخدتها وبدي يفتش فيها. قال لي لجنة اللافتة دي شنو؟ قلت له اللافتة دي المهم قطعة قماش أنا وجدتها كده وتنشفت بها من المطر ليس إلا.
نعم.
يعني لأنه النازل وما زال عمل حسابه معهم أصلاً وهذا شديد. عموماً لما لقى اللافتة بتاعت في النار الخرطوم قطعة القماش دي فجأة كده ضربني بالدبش في راسي، لها ما رأيت أي حاجة، فقدت الوعي تماماً. لما صحيت مباشرة لقيت النازل موقفني وملبسيني قطعة القماش اللي هي اللي كانت الإعلام بتاعت رحلة في النار الخرطوم على الأقدام.
نعم.
وياهوجات وكده يعني، وأنا ما فاهم حاجة صراحة. المهم قال لي خلاص دخلوا جوا غرفة، دخلوني في غرفة جوا بعيدة كده.
نعم.
وقال التلفون وقال لي من هنا والله أنت للجسم للخرطوم مباشرة، أنت معنا السباك ومصعب الشريف أصلا قتلت العميد مننا. المهم البصمة شو
مشوا الباص واحتجزوني.
الضرب ده كله أثناء ما أنتوا كنتوا لسه في المحل بتاع التفتيش في الشارع؟
أيوة نعم، لسه نحن في المحل بتاع التفتيش.
نعم.
دخلت الغرفة الجوة دي بعد الباص مشى، بعد كده ضربوني ضرب غير عادي.
كانوا بيضربوك بشنو؟
بيضربوك بك بعد أنا أثناء ما تقول لي أضعد قوم فوق أضعد بشلي فيه بك بضربني بنية بيده كده، لكن الضربة اللي أفضلتني الوقت كانت ضربني بالدش، ضربني في راسي فقلت أثاني وقت كنت ما عارف أي حاجة. المهم لما دخلت جوا دخلوا لي في الغرفة دي جوا ضربوني، فرأى أي واحد يخش على جوا بيضربني وأنا ساكت ما نطقت بكلمة، وطلعوا طبعا الدروش اللي عندي كلها لقى زي 100,000 ولا حاجة كده، كارثة لنا مواصلات والباقي. قعدت زي ساعة جاني منهم واحد من المجرمين ده قال لي شوف والله انت لو داير تطلع، لو انت داير تطلع من الموضوع ده تخلي قروشك وحاجاتك دي كلها وتمرق، غير كده والله من هنا نرفعك الجسم لرحلة الخرطوم. نحن بنفتش لكم انت عبارة عن خلايا لجان المقاومة النايمة اللي قاعدة توزع في الولايات، اللي هي إرهاب غير عادي وألفاظ بذيئة، يعني ما بتجد حتى دول في الخلايا راهيك من دول أنه مثل موظف في دولة وفي الجيش وفي شرطة، ألفاظ بذيئة ما اهتمت لها كله. المهم بعد جلست أكثر من ساعة في الغرفة وقال لي الكلام ده، قلت لي لا لا أمشي بس. بعد شوية اداني زي نص ساعة جاني راجع قال لي بس تترك كل اللي عندك دي تمرك نحن بيخليه غير كده والله ما بيخليه. قلت له والله أنا ذاته ما وأنا ماشي مارك في شرقي في النار وما عندي ولا قريش ولا بس اللي من القروش ده 10 قال لي ولا جنيه واحدة ما بيشيلها.
شالوا معاهم حاجة تاني خلاف القروش؟
شالوا القروش، شالوا اللافتات بتاع سجان المقاومة، الحاجات اللي قاعدة عندي في الشنطة دي.
شكرا لك السيد الطيب ارتميلي عضو لجان مقاومة سنار على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا لك أستاذ أمين، التحية لكم التحية لراديو دبنجا الذي يقف دائما مع الثورة السودانية وقضايا الشعب السوداني. صراحة نحن كشعب سوداني مهتمين جدا جدا لراديو دبنجا وما يقوم به وما يقدمه في حق هذا الشعب المفضل وتوصيل الحقائق كما هي للشعب السوداني.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.